بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلات طلبه، فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض، ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض، فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره. فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلات من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حدث يوما عبد الله بن عباس
ابن عباس
بنحو هذا، وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس، فقال له: قف يا ابن عباس، غلبت اليوم. قال: ولما؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض، وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا، فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. فقال ابن عباس: لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. ثم قال له: ويحك، إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحضر. فقال له نافع: والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وتفقد الطير. التفقد هو تطلب ما غاب عنك للتعرف على أحواله. وهنا جواب سؤال مقدر، وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما حشر له جنوده من الجن والإنس والطير قال: ما لي لا أرى الهدهد. فالسؤال المقدر هو: لماذا سأل عن الهدهد؟ ما الموجب لهذا السؤال؟ كيف عرف أنه غاب؟ يمكن أن يقال ببساطة أنه تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. ولا يبعد أن يكون عند سليمان عليه الصلاة والسلام من صنوف الطير لربما ما يمثلها، يعني أنه عنده هدهد واحد مثلا من هذا النوع من الطير، لأنه قال: مالي لا أرى الهدهد. لو كان عنده جمع كبير من هذا النوع كان قال: مالي لا أرى هدهدا، يعني فقدت واحدا من هذا النوع، لكن قال: مالي لا أرى الهدهد. فأل هنا عهدية، فهو هدهد معهود. هو السؤال إذا كان بهذا الاعتبار، كيف افتقده؟ كيف عرف أنه غاب؟ نقول: لما تفقد الطير. ولكن هذا الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هو جواب أيضا لو صح، لكن ذلك جميعا إنما مرجعه إلى أخبار بني إسرائيل، وهذه لا يمكن أن يتحقق من صحتها، بمعنى أنه احتاج إليه لأنه كان إذا نزل منزلا واحتاج إلى الماء، فالهدهد هو الذي يدله على مواقع الماء وعلى بعده من ظاهر الأرض، كم يحتاج أن يحفر حتى يصل إلى الماء، فيزعمون أن الهدهد يعرف ذلك. نعم، والله تعالى أعلم. ولهذا اعترض نافع بن الأزرق، وهو كثير الاعتراض على ابن عباس، وهو صاحب المسائل المعروفة مسائل نافع بن الأزرق، وقد أفردت برسالة، فقال كيف يرى بهذه القدرة العجيبة، يرى الماء تحت الأرض والصبي يضع له الفخ يعني المصيدة ويضع عليها شيء من التراب ويضع عليها الحبة، يعني يكون ذلك مموها، فيأتي الهدهد وتصيده هذه المصيدة. قال إذا جاء القدر حمي البصر، إذا جاء القدر لا ينفعه ما أعطاه الله عز وجل من إمكانات وقدر من جهة النظر. هذا الجواب. وبعضهم يقول، وكل ذلك أيضا يرجع إلى أخبار بني إسرائيل، بأن الطير كانت تظله عليه الصلاة والسلام، إذا غزا فالطير من فوقه، فغاب الهدهد فظهر أثر ذلك الشمس، مكان الهدهد غير موجود، عفوا، وكان الهدهد فارغ، الهدهد غير موجود ففقده. ما لي لا أرى الهدهد. وكل واحد من هذه الطيور له مقامه ومكانه كما سبق، فهم يوزعون ويرد أولهم على آخرهم، لا يحصل اضطراب ولا تداخل ولا، فعرف أنه غاب. الشاهد ربما يكون هذا أو هذا، ويكفي أنه تفقد الطير، فقال فهو يتفقد جنوده، فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين. وهذا الذي ذكره من أن الهدهد يرى الماء ولذلك احتاج إليه ففقده لما طلبه، هذا أيضا الذي ذهب إليه ابن جرير رحمه الله، فيكون ذلك تعليلا لطلبه وتعريفا لسبب فقده. والله تعالى أعلم.
وقوله لأعذبنه عذابا شديدا، قال الأعمش عن المنهال
قبل قبل هذا إن شئتم، ابن القيم رحمه الله تكلم في شفاء العليل أيضا على يعني عجيب خلق الله في هذه في هذا المخلوق. ممكن نقرأ 337. ها،
وهذا الهدهد من أهدى الحيوان من أهدى الحيوان، وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه غيره. ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أن قال لنبي الله سليمان وقد فقده وتوعده، فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة، وخاطبه خطابا هجاه به على الإصغاء إليه والقبول منه، فقال أحط بما لم تحط به. وفي ضمن هذا أنا آتيك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحط به، وهو خبر عظيم. أحط به وهو خبر عظيم به شأن، فلذلك قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبأ هو الخبر الذي له الشأن، والنفوس متطلعة إلى معرفته، ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب. فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ، استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر وأوجبت له. استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر وأوجبت له لتلقي الخبر وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته. وهذا نوع وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته، وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهيج. ثم كشف عن حقيقة ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفا مؤكدا بأدلة التأكيد، فقال: إني وجدت امرأة تملكهم. ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك، بحيث أوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك. ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها التي تجلس عليه وأنه عرش عظيم. ثم أخبره بما يدعوهم إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى الله، فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وحذف آداة العطف من هذه الجملة وأتى بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها، إذانا بأنها هي المقصودة وما قبلها توطئة لها. ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده. ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. ثم ذكر من أفعاله سبحانه وتعالى إخراج الخبأ في السماوات والأرض، وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض. وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعارا بما خصه الله به من إخراج المخبوء تحت الأرض. قال صاحب الكشاف،
يعني ما خص الله به الهدهد، يعني ذكر هذه القضية لأنها تناسب حاله.
قال صاحب الكشاف: وفي إخراج الخبأ أمارة على أنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض.
إخراج الخبر ولا إخراج الخبأ؟ إخراج الخبر ولا في إخراج الخبأ؟ إيش أمامك؟
شيخ الخبأ.
إيه تقول الخبر.
وفي إخراج الخبأ أمارة على أنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض، وذلك بإيهام من يخرج الخبأ في الخبأ في السماوات والأرض، جلت قدرته ولطف علمه ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شيء بصناعة أو فن من العلم في روائه ومنطقه وشمائله. فما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله. قول الله تعالى ذكره: قل الحمد لله وسلم.
خلاصة كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن الهدهد لما غاب توعده سليمان عليه الصلاة والسلام وقدم له العذر، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان، فقدم له العذر، وأنه حينما جاء الهدهد تكلم مع سليمان بكلام الواثق ولم يحقر نفسه، والعلم والمعرفة قد تؤخذ من الأدنى ولا يستنكف من ذلك. فالهدهد يخاطب سليمان عليه الصلاة والسلام يقول له: أحطت بما لم تحط به، وهذا يدل على كمال اطلاعه ومعرفته للواقعة، وأنه قد ألم بها وعرفها من جوانبها المختلفة ولم يأخذ ذلك من طرف عابر. ثم قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فهو مع الإحاطة أيضا متيقن، وعبر بالنبأ لأن النبأ لا يقال إلا في الأمور التي تكون في غاية الأهمية مهمة، وهذا يحصل به تشوف وتشوق لمضمون الخبر، فأجمل له هذا بهذه الطريقة من أجل جذب نفس السامع حتى يستفرغ قلبه لتلقي الخبر. ثم بعد ذلك قال له: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ابتدأ بالمرأة، قال لأنها هي المقصودة، هي المطاعة، وهي والخبر بعد ذلك يتعلق بها لما جاءت، واختبار سليمان عليه الصلاة والسلام لها. ثم قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، فذكر حالهم وذكر الداعي وما تسبب عن وقوعهم في مثل هذا الفعل هو عبادة غير الله تبارك وتعالى إلى آخر ما ذكر، وأن سليمان عليه الصلاة والسلام جاوبه بقوله: سننظر. فهذا أيضا يدل على كمال تحريه وما يطلب من التوثق من الأخبار المنقولة. سننظر، فيتثبت من هذا النقل: أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ وقدم الصدق لما يوجبه حسن الظن. ثم قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، علمه كيف يكون الأدب في مثل هذه الحال، وأنه يتنحى قليلا حشمة وأدبا كما يفعل بين يدي الملوك، لكنه يكون بمحل حيث يسمع ما يحصل بينهم من المجاوبة والمحاورة إذا ألقي إليهم هذا الخطاب، من أجل أن يرجع بالخبر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر كلامها، ويأتي إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. نعم.
وقوله: لو عذبنه عذابا شديدا، قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس، يعني نتف ريشه. وقال عبد الله بن شداد: نتف ريشه وتشميسه. وكذا قال غير واحد من السلف أنه نتف ريشه وتركه ملقا يأكل الذر والنمل. وقوله: أولى أذبح.
لأنه ما نتف ريشه، لأن الخبر طلع صحيح. نعم، إنما المقصود أنه نتف ريشه، مو نتف ريشه. وليش عاقب؟ الخبر طلع صح، هل نتف ريشه؟ ها؟ عاقبه؟
لا.
نعم. وقوله: أنه نتف ريشه وتركه ملقى، يعني هذه العقوبة المقررة في حال كونه كاذبا. نعم.
وكذا قال غير واحد من السلف أنه نتف ريشه وتركه ملقا يأكل الذر والنمل. وقوله: أولى
أذبح. يأكله الذر والنمل. على كل حال، هذه كلها لا دليل عليها. قال لا أعذبنه عذابا شديدا، ما هذا العذاب؟ الله أعلم. بعضهم يقول قص الجناح لئلا يطير، والطائر إذا قص جناحه فإن ذلك يؤثر فيه ويؤلمه، يعني فقد خاصيته وهي الطيران. وبعضهم يقول نتف ريشه، يبقى بلا ريش، والطائر إذا نتف ريشه صار في حال من الهيئة أو الصورة التي تنفر عنها النفوس تستهجنها، ثم بعد ذلك يكون عرضة لكل آفة. نعم. وبعضهم يقول النتف مع الحبس في الشمس إلى غير ذلك ما ذكر. بعضهم يقول أن يحبس مع غير نظرائه من الطير، يعني يوضع مع أشكال أخرى من الطيور فلا يجد سلوته بينها. وكل هذا لا دليل عليه. وقال لا لا أعذبنه عذابا شديدا. لكن الشيء الذي قد يرد وله وجه أيضا حينما يسأل عنه، وأن سليمان عليه الصلاة والسلام نبي وملك، فهو من أئمة الهدى والعدل، فكيف يعذب بهيمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، أن تجعل البهيمة غرضا أو نحو ذلك. وقال دخلت امرأة النار في هرة حبستها. فالجواب عن هذا هو أن يقال إن الله تبارك وتعالى سلطه على ذلك، نعم، فهو من جملة جنوده، سخره له فعامله بمقتضى هذا، فيكون ذلك خاصا به. لو جاء أحد الآن وقال أنا سأعاقب هذه البهيمة لأنها خرجت قبل أن آذن للبهائم بالخروج، انفلتت أو فارقت القطيع أو نحو هذا، هذا ما هذه العقوبة التي يريد أن يعاقبها؟ هي بهيمة لا تفقه ولا تفهم. فإن كان ما يعهد من ضرب يعني يسوغ مثله للبهائم ليردها أو نحو ذلك فلا إشكال، لكن التعذيب أو جعلها محبوسة في مكان في الشمس أو في، نعم، فهذا لا يجوز، لا يجوز تعذيب البهائم. لكن سليمان عليه الصلاة والسلام سلط عليه لأنه كان من جنوده، فيتعامل معه بمقتضى هذا، فيكون خاصا بسليمان عليه الصلاة والسلام. فهذا الطير يفهم ويرد على سليمان عليه الصلاة والسلام ويأتي بمثل هذا الخبر ويعتذر إليه، فهو واحد من هؤلاء الجنود. قد أخذ بعض أهل العلم من قوله لا أعذبنه عذابا شديدا مع أن الطائر صغير، هذا الهدهد معروف صغير أصغر من الحمامة فوق العصفور، قال فيه لا أعذبنه عذابا شديدا، ولا يحتمل لربما كثيرا فيموت. فأخذ منه بعض أهل العلم معنى في التربية، وهو أن العقوبة على قدر الجناية وليس باعتبار الجاني. وهذا الكلام فيه إجمال، فيه إجمال، فيقع على صور صحيحة ويكون له بعض الأحوال والصور التي تحتاج إلى نظر وتأمل، ليس على إطلاقه والله أعلم. لكن مما يقع عليه مثلا على قدر الجناية الرجم للزاني، إذا كانت المرأة ضعيفة وهي عورة، فهل يقال إنها لا ترجم لضعفها؟ الجواب لا، العقوبة على قدر الجناية. إذا كانت العقوبة الرجم وهذه المرأة أو هذا الرجل مصاب بمرض أو أمراض، فهل يقال هذا يعفى عنه من أجل المرض؟ لا، لكن الجلد يمكن أن يؤخر حتى يبرأ ثم بعد ذلك يجلد لئلا يأتي الحد على نفسه. لكن إذا كان المقصود الإزهاق مثل الرجم فلا يقال والله مريض ويعاني من أمراض وضغط وسكر وإلى آخره، ما يقال هذا. فالعقوبة على قدر الجناية وليس باعتبار الجاني. أحيانا يكون هذا الإنسان قد بلغ، لكن قد يقال هذه هيئة صغير وكأنه صورته وبنيته طفل، قال العقوبة على قدر الجناية. لكن كما سبق في بعض الصور يراعى فيها حال الإنسان، حال الجاني في غير الحدود، باعتبار أنه يفرق بين من كان له يعني حسنات ماحية وقدم صدق في الإسلام، ومن كان ذلك قد وقع منه على سبيل الفلتة، أو من كان متمرسا بالشر والفساد والإفساد. هذا في باب التعزيرات يراعى فيها حال الجاني. واضح؟ نعم.
وقوله أو لا أذبحنه يعني قتله، أو لا يأتيني بسلطان مبين بعذر بين واضح. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد لما قدم الهدهد قالت له الطير ما خلفك فقد نذر سليمان دمك، فقال هل استثنى؟ قالوا نعم. قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال نجوت إذن.
هنا وهذا كله يعني ليس فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا غالبا يكون مما تلقي عن بني إسرائيل. نعم.
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يقول تعالى فمكث الهدهد غير بعيد أي غاب زمانا يسيرا، ثم جاء فقال لسليمان أحطت بما لم تحط به أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين أي بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم حمير وهم ملوك اليمن. ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم، قال الحسن البصري وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ.
نعم نعم. قوله هنا فمكث غير بعيد، يقول هنا فمكث يعني الهدهد، مكث غير بعيد أي غاب زمانا يسيرا، ثم جاء لسليمان فقال أحط بما لم تحط به. نعم. وبعضهم يقول فمكث أي سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال ما قال لم يمضي عليه سوى وقت يسير، فقال أحط لم يمضي عليه سوى وقت يسير حتى جاء الهدهد وقال له ما قال. نعم. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وإذا نظرت إلى السياق الذي جاء فيه هذا، فهنا الله تبارك وتعالى يقول عن سليمان عليه الصلاة والسلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث، إن نظرت إلى المخبر عنه آخرا فالضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الهدهد، وإن نظرت إلى السياق واعتبرته فيما مضى، فالمتكلم هو سليمان عليه الصلاة والسلام، فمكث أي سليمان عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نظرت إلى ما بعده وهو قوله تبارك وتعالى فمكث غير بعيد فقال، فهذا يدل على أن القائل هو الذي مكث غير بعيد أنه الهدهد. مكث غير بعيد فقال، الذي قال هو الذي مكث، واضح؟ مكث غير بعيد فقال، فهذا أقرب، الله تعالى أعلم، أن الذي أن المراد بقوله فمكث غير بعيد يعني الهدهد وليس سليمان عليه الصلاة والسلام. لكن المعنى في النهاية قريب، يعني سواء قلنا إن الذي مكث هو سليمان مدة يسيرة، أو قلنا بأن الذي مكث مدة يسيرة هو الهدهد، المعنى المقصود أن ذلك لم يطل كثيرا بعدما قال سليمان عليه الصلاة والسلام ما قال، حتى جاء الهدهد واعتذر إليه بهذا العذر. نعم. ثم قال والسبأ هم حمير، يقول الله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين، من سبأ. هذه قراءة الجمهور بالصرف سبأ، جمهور القراء يقرؤونها مصروفة من سبأ بنبأ يقين، باعتبار أن سبأ اسم رجل أو اسم للحي، جئتك من سبأ بنبأ يقين. وبعضهم كابن كثير وأبي عمر يقرؤونه غير مصروف، وجئتك من سبأ، تعرفون ممنوع من الصرف يجر بالفتحة. نعم. جئتك من سبأ بنبأ يقين، فهو بهذا الاعتبار يكون باعتبار أنه اسم المدينة، اسم المدينة. وبعضهم يقول هو اسم امرأة سميت بها القبيلة، وهذا لا دليل عليه. أما المرأة هذه الملكة فكما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله كما هو المشهور أن اسمها بلقيس ملكة سبأ، وقد جاء في حديث عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ هل هو امرأة أو أرض، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بأرض ولا امرأة ولا مدينة، وإنما هو رجل له عشرة من الولد. وهؤلاء العشرة من العرب طبعا، ستة تيامنوا وأربعة تشاءموا، يعني أربعة ذهبوا ناحية الشام وستة ناحية اليمن، فهو اسم رجل، وبهذا الاعتبار تكون نسبت القبيلة إليه. فقالوا جئتك من سبأ، هنا في هذه الآية هل المقصود جئتك من سبأ يعني هذا الرجل بنبأ يقين؟ الجواب طبعا لا، ليس هذا المقصود. إذن ما المقصود بذلك؟ يمكن أن يراد به القبيلة التي تنتسب إلى هذا الرجل مثلا نسبت إليه، وقد يطلق على الناحية ولهذا فإن من أهل العلم من يؤكد بأن سبأ أيضا اسم مدينة في اليمن، واضح؟ اسم يدي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس بهذا ولا هذا، لكن سبأ الذي ينسبون إليه هو رجل فسميت به القبيلة، واضح؟ سميت به القبيلة. هل يمنع هذا أن أيضا تسمى الناحية التي كانوا يسكنون فيها بسبأ؟ لا يمنع، لكن في الأصل هو اسم رجل نسبوا إليه. له 10 من الولد كما سبق. هذا الرجل يقولون هو سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن هود حمك الله، أو سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن هود. نعم، والله تعالى أعلم. يقول هم حمير وهم ملوك اليمن. نعم تفضل.
وقوله وأوتيت من كل شيء أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن ولها عرش عظيم، يعني
هذا كما سبق، أوتيت من كل شيء مما يقوم به ملكها ويصلح لمثلها، واضح؟ كما سبق في المرة الماضية بأن مثل هذا الاستعمال هو الذي يسميه الشاطبي بالعموم الاستعمالي، أوتيت من كل شيء، مع أنه قد يقول قائل في بعض الأشياء ما أوتيت منها، مثل تسخير الجن والطير، نعم، فما أوتيت من ذلك. بعضهم يقول ما أوتيت مثل لحية سليمان عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا السؤال لا يرد عند من يفقه العربية، لأن ذلك محمول على ما كانوا يعهدون من المخاطبة، وهو ما يسميه الشاطبي رحمه الله بالعموم الاستعمالي، يعني ليس المقصود به العموم الشامل المحيط بكل الأفراد، ما يبقى شيء في الدنيا إلا أتيت منه، ليس هذا المقصود، وإنما يفهم كما ذكرت في الأمثلة السابقة في الدرس الماضي قوله عن مكة يجبى إليه ثمرات كل شيء، نعم، تدمر كل شيء بأمر ربها، نعم، فهذا يفهم من السياق أن المقصود به يعني ما يصلح لهذا وما جرت به العادة. نعم تفضل. نعم.
ولها عرش عظيم يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ. وقال علماء التاريخ وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، وكان فيه 360 طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه، وقد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة وتغرب من طاقة من طاقة مقابلتها وتغرب من مقابلتها، فيسجدون لها صباحا ومساء. ولهذا قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل أي عن طريق الحق فهم لا يهتدون. وقوله ألا يسجدوا لله معناه
على كل حال في وصف العرش، عرش هذه الملكة، الله قال عرش عظيم، وهذا القدر هو الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وكتب التفسير مليئة بالروايات في وصف هذا العرش مما هو متلقى عن بني إسرائيل ولا دليل عليه، وفيه من التناقضات والمبالغات ما الله به عليم، يذكرون أشياء عجيبة وأشياء لا يمكن أن تتفق، يعني في مساحته مثلا، في طوله، في عرضه، أشياء غير متفقة تماما، مما يعلم أنه من عند غير الله. ففي هذا الاختلاف الكثير. نعم. ألا يسجدوا.
وقوله ألا يسجدوا لله معناه وزين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرها كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
طيب تأمل في كلام ابن كثير رحمه الله هنا وأجل النظر فيه. يقول وقوله ألا يسجدوا لله معناه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده. ما المعنى الذي حمله عليه الذي حمل ابن كثير رحمه الله عليه هذه الآية؟ بماذا فسرها؟ ماذا تفهم؟ أن يكون قوله ألا يسجدوا متعلقا بإيش؟ بقوله يهتدون. فهم لا يهتدون. يهتدون لماذا؟ لا يهتدون ألا يسجدوا لله. لاحظ المعنى. طبعا مثل هذه الأشياء تمر أحيانا عابرة على من يقرأ. نعم. لكن فرق بين قراءة وقراءة. فابن كثير يقصد هذا المعنى قوله ألا يسجدوا لله كيف تفسرها؟ ابن كثير يرى أنها متعلقة بقوله يهتدون. إلى أي شيء ترجع؟ يعني من الكلام السابق تتصل بأي لفظة؟ بقوله يهتدون. فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، ما عرفوا الطريق إليه سبحانه وتعالى وإلى توحيده وعبادته، فصاروا يوجهون العبادة للشمس. واضح. الحاصل أن هذه الآية أعني قوله تبارك وتعالى ألا يسجدوا، هذه قراءة الجمهور بالتشديد، جمهور القراء قرأوها ألا يسجدوا. طيب كيف تفسر على هذه القراءة؟ ابن كثير رحمه الله ذكر عندنا هذا المعنى، ولكن هذا ليس محل اتفاق. لكن القدر الذي نتيقنه هنا هو أن قوله فهم لا يهتدون على هذه القراءة الوقف غير تام. تعرفون الوقف أنواع، فالوقف لا يكون تاما، يعني الكلام ما انتهى، الكلام يرتبط بما بعده، لا زال المعنى ما اكتمل. فالوقف غير تام على قراءة الجمهور ألا. نعم. فهم لا يهتدون. نعم الوقوف على رأس رؤوس الآية. نعم. كثير من أهل العلم يقولون هو السنة، وقد ورد ما قد يدل عليه. نعم. لكن الكلام في اتصال المعنى، المعنى لا زال متصلا على هذه القراءة، هذا قطعا. لكن يبقى النظر في قوله ألا يسجدوا يتعلق بماذا مما قبله، لأن هذا يتبين به المعنى. فالعلماء مختلفون في مثل هذا، فرأيتم كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وبعضهم يقول إنه مرتبط بقوله وزين لهم الشيطان، زين، أن قوله ألا مرتبط بزين كما يقول ابن الأنباري. كيف يكون؟ انظر وزين لهم الشيطان، ألا يسجدوا، زين ألا يسجدوا، ألا يسجدوا. بعضهم يعبر عن هذا يقول زين لهم أن يسجدوا لله بمعنى لألا يسجدوا، صدهم بعضهم يقول صدهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم، يقول متعلق بقول صدهم، صدهم ألا يسجدوا، صدهم ألا يسجدوا، يعني لألا يسجدوا. وبعضهم يقول هو متعلق بقوله أعمالهم، لاحظ بعضهم يقول متعلق بزينة، زينة ألا يسجدوا، وبعضهم يقول صدهم ألا يسجدوا يعني لألا يسجدوا، وبعضهم يقول متعلق بقوله أعمالهم، زين لهم الشيطان أعمالهم، ما هي أعمالهم؟ ألا يسجدوا، زين لهم هذا العمل القبيح وهو ترك السجود لله تبارك وتعالى، فيكون ذلك من قبيل البدل، يعني بدل من أعمالهم. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا، نعم يعني زين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله، واضح؟ لئلا يسجدوا لله. وبعضهم كما يقول ابن كثير رحمه الله يقول انه متعلق بيهتدون، فهم لا يهتدون ألا يسجدوا، ألا يسجدوا لله. و نعم على هذا الاعتبار تكون يقولون لا بأن لا زائدة، يعني لا هي أصلها ألا أن ولا فأضغمت، فبعضهم يقول إن لا هذه زائدة، نعم فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، واضح؟ ويقولون الزيادة تأتي لتأكيد والتقوية للمعنى. لاحظ هذا حينما يقال أين متعلق كذا، إذا قيل أين المتعلق يعني وين الموضع، وين اللفظة التي يمكن أن تربط بها، يربط بها هذا الموضع من الكلام سواء كان الاستثناء أو غيره، أين المتعلق، فلا بد تأتي بلفظة واحدة مما سبق ثم تربط به المعنى مباشرة. وهذه قضية نعاني كثيرا مع طلابنا في الكلية في فهمها، تقول له وين المتعلق ويأتي لك بكلام إنشائي، المفروض أن يأتي بلفظة، يقول هو يتعلق بقوله كذا، نعم. فهذا على قراءة الجمهور. القدر المشترك بين هذا كله أن الوقف غير تام، الكلام لا زال ألا يسجد مرتبط بما قبله. اتضحت ولا احتاج أعيدها ملخصة؟ واضحة. طيب القراءة الأخرى وهي قراءة الكسائي قراءة متواترة، ألا يسجدوا، وعلى هذا الاعتبار يكون الوقف تام ولا غير تام؟ فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله، واضح؟ ألا يسجدوا لله، وتكون هذه ألا تكون حرف تنبيه واستفتاح، ألا يسجدوا، نعم، والياء حرف نداء، واضح؟ ويكون اسجدوا فعل أمر، كأنه يقول مثلا أن هناك منادى محذوف ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يسجدوا، ألا يسجدوا. واضح؟ يعني ما يكون الياء للمضارعة، يعني أنه ما هو فعل مضارع يسجدوا، ويدل على هذا أن الفعل مجزوم. وين الجازم؟ لا يوجد. لو كان فعل مضارع كان قلنا إنه الآن فعل مضارع مجزوم، وين الجازم؟ ما في جازم، كان تكون هكذا ألا يسجدون ولا لا، ما في جازم، فدل على أن الفعل هنا ما هو فعل مضارع. يسجدوا ليست يسجدوا بمعنى يسجدون، لا، وإنما ألا يا هؤلاء أسجدوا، هذا فعل أمر، والياء للنداء. على هذه القراءة، قراءة على قراءة الكسائي، مو بهذه ألا يسجدوا، واضح؟ فهناك يكون الفعل مضارعا. فهذه، وفي قراءة غير متواترة تروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، هل لا يسجدوا، تكون للتحضيض، هل لا يسجدوا لله. وفي قراءة عن أبي رضي الله عنه، ألا تسجدوا لله. على كل حال، الله تعالى أعلم، يكفي هذا القدر في الكلام على هذا الموضع. تفضل. نعم.
وقوله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعلم كل خبيئة، يعلم كل خبيئة في السماء والأرض. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد.
يعلم كل خبيئة، فيدخل فيه ما يذكره السلف رضي الله عنهم، النبات من الأرض، والقطر من السماء. فيخرج الخبأ يعني المخبوء في السماوات، فيشمل المطر والنبات في الأرض وما يخرج منها من المعادن وغير ذلك مما نعلمه وما لا نعلمه. نعم.
وقوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي هو المدعو الله، وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعيا،
عفوا يا شيخ، فهذا يعني أيضا إذا كان يخرج الخبأ في السماوات والأرض فهو يعلم ما في النفوس، ما تكنه الصدور، لا يخفى عليه خافية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل، فكل هذا يعلمه تبارك وتعالى، لا يخفى عليه منه شيء. نعم.
ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له، نهي عن قتله كما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، وإسناده صحيح.
نعم. على كل حال، ابن كثير رحمه الله هنا يقول أن النهي معلل لكونه يدعو إلى الخير. على كل حال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فلا يجوز قتله. نعم. ومن ثم فإن أكله يكون محرما، لأنه لا سبيل إلى قتله، فمن قتله فإن ذلك شيء محرم، فلا يستباح به الأكل. قد يكون نهي عنه لهذا السبب، وقد يكون نهي عنه لغير ذلك. وسبق الإشارة إلى هذه الأربع: النملة وما جاء في ذلك، وأن من أهل العلم كالبغوي والخطابي من حمله على النمل السليماني، وليس عموم النمل، قالوا لأنه لا أذى فيه ولا ضرر. وعلى كل حال، النمل أيا كان نوعه مهما أمكن تفادي القتل له فإن ذلك مطلوب، فإنه يمكن أن يستعيذ منه أو نحو ذلك، فإن تضرر به قتله. والنحلة لمنافعها، هدهد ذكروا فيه ما سبق، والصرد عرفناه، الصرد عرفناه من قبل، من طائر أكبر من العصفور قليلا، رأسه كبير، لونه أسود وأبيض، يأكل صغار الطيور، رائحته غير جيدة. فبعضهم قال لأنه يأكل مفترس، يعني يأكل الطيور صغيرة حرم. وبعضهم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به وتكره اسمه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ليرفع ما في نفوسهم من الشؤم. وبعضهم يقول لأنه لا ضرر فيه ولا أذى فلا يقتل، بخلاف الغراب والحداء والحية ونحو ذلك. بعضهم يقول هو أشبه ما يكون بالجلالة لأنه منتن، فالله أعلم. نعم.
قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أي أصدقت في إخبارك هذا أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك. اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وذلك أن سليمان عليه السلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها وأعطاه ذلك الهدهد فحمله، فقيل في جناحه كما هي عادة الطير، وقيل بمنقاره، وذهب إلى بلادهم، فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، فألقاه إليها من قوة هنالك بين يديها، ثم تحول ناحية أدبا ورياسة، فتحيرت مما رأت وهالها ذلك، ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته، فإذا فيه: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبار دولتها ومملكتها، ثم قالت لهم: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، تعني بكرمه ما رأته منه من عجيب أمره، كون طائر أتى به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم إلى ذلك. ثم قرأته عليهم: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام، وأنه لا قبل لهم به، وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. وقوله ألا تعلوا علي، قال قتادة: أي لا تجبروا علي، وأتوني مسلمين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي، وأتوني مسلمين.
نعم. هنا في قوله تبارك وتعالى عن قول سليمان عليه الصلاة والسلام: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، بعضهم يقول هذا من المقدم الذي حقه التأخير، يعني الكلام يكون فيه تقديم وتأخير، يعني يكون هكذا: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون، ثم تولى عنهم. وهذا باعتبار أن التولي عنهم يعني الرجوع إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فهو لا يرجع إليه قبل أن يعرف خبرهم ماذا كان مردود هؤلاء على هذا الخطاب. والكلام إذا دار بين ترتيب أو التقديم والتأخير فالمقدم هو الترتيب، يبقى كما ذكر الله عز وجل، فلا يقال هذا من المؤخر الذي حقه التقديم، ويكون المعنى ظاهرا يعني هكذا: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم، يعني تأخر قليلا حتى يحصل بينهم مراجعة وتكون في موضع تستمع فيه ما يجري من محاورة وجواب حتى ترجع بالخبر. ثم تولى عنهم ليس معناه الرجوع إلى سليمان، فانظر ماذا يرجعون. فإذا حصل منه هذا سمع كلامهم ثم ذلك جاء بالخبر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، يكون المعنى على هذا ظاهر، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهنا العلماء رحمهم الله يختلفون في هذا الذي هذا الذي حصل، يعني هذا الكتاب جيد الذي كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام، هل كان قبل أن يأتيه عرشها أو كان بعد مجيء العرش؟ والسبب الذي أوجب هذا الاختلاف هو أن بعضهم نظر إلى معنى، وهو أنهم قالوا أن هذا الهدهد جاء بهذا الخبر، وسليمان عليه الصلاة والسلام قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فقالوا إذا كان الأمر كذلك وهو لم يتحقق من صدق الهدهد ولا يدري هل يوجد أمة بهذه المثابة فعلا يعبدون الشمس ولهم ملكة إلى آخره، فكيف يكتب خطابا ويوجهه إلى قوم لا يدري هل هم يعني موجودون أو لا؟ كيف يكتب ملك يكتب لهم خطاب ولا يدري هذا الخطاب يصل إلى فعلا إلى قوم على يعني في هذا الوجود أو 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 لا وجود لهم، وأن الخبر أصلا مختلق وإنما تحقق بطريقته؟ فسأل من عنده أو جنوده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فلما رأى العرش عرف حقيقة ما قاله الهدهد، هكذا قالوا، واضح؟ فقالوا إن هذا الكتاب حصل بعد مجيء العرش، أرسل لهم خطابا بعد ذلك. وقال آخرون: بل هذا كان حينما جاء الهدهد بالخبر، وإلا فإن مثل هذا يرد على قوله أيكم يأتيني بعرشها، فهو يتكلم عن شيء موجود، وهذا خرج مخرج التحقق واليقين التيقن من وجود هؤلاء القوم: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ولهذا فإن الأقرب الله تعالى أعلم أن هذا الخطاب أرسل بعدما جاء الهدهد، فأرسل إليه هذا الخطاب ليتحقق، أرسل إليهم هذا الخطاب ثم انظر الجواب وأتني به، ولا حاجة لأن يقال هذا بعد أن جاءوا بعرشها، والله تعالى أعلم. ثم قولها هنا قالت يا أيها الملأ، والملأ هم أشراف قومها، كبراء وأهل الرأي وأهل الوجاهة، يتمالؤون على الأمر، فهم الذين يبرمونه أهل الرأي والنظر. فقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، وصفته بأنه كريم، ربما كما يقول بعضهم باعتبار المصدر، فهو جاءها من سليمان عليه الصلاة والسلام ملك ونبي، فصار الخطاب بهذا الاعتبار متصفا بهذه الصفة، ألقي إلي كتاب كريم. وبعضهم يقول إنها قالت أنه كريم لأنه مختوم على عادة الملوك في ختم الكتب، وبعضهم يقول بأنه كريم باعتبار المضمون، نظرت في مضمونه، تدأ بالبسملة في غاية الوجازة والفصاحة، فقالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه. والحافظ بن كثير هنا يشير إلى معنى، وهو الطريقة التي جاء بها الخطاب، هدهد وتنحى، فغاية ما يستطيعه الملوك هو أن يرسل عن طريق الحمام الزاجل الرسالة إلى المكان المعد لهذا، يعني مكان خاص، برج للحمام يوضع في هذا البلد وبرج يوضع في ذاك البلد، تطير تلقائيا حتى تدخل في هذا البرج ثم يأخذون الرسالة منها. لكن يأتي هدهد ويلقيه عليها ثم يتنحى قليلا وينتظر، هذا لا يعهد وليس في قدر الملوك. هذا الذي أشار إليه ابن كثير رحمه الله. نعم تفضل. ها نعم، إيش الطبعة؟ ابن حزم. إيه معكم طبعات في أصل ابن كثير أخرى؟ معه. إيش الطبعة اللي معك؟ ها وشي الريان، إيش فيها؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، فتتخلص أو فنتخلص من الوعيد. إيش الطبعات اللي عندكم؟ ها أيوة نتخلص، ها تتخلص، ها لتتخلص، وأيضا طيبة وين؟ ها إيش تتخلص. إذن كل هذه الطبعات طيبة، أولاد الشيخ فتتخلص، ها تتخلص، تتخلص ولا لا؟ ليس كذلك؟ فتتخلص. لتتخلص من الوعيد، وفي بعضها لتتخلص كما عندك، وهذا أقرب من أن يقال فنتخلص من الوعيد، تتخلص. جيد تفضل.
قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها، ولهذا قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي حتى تحضرون وتشيرون.
نعم حتى تشهدون، يعني بحضرتكم. وسمت المشهورة فتيا أفتوني بأي اعتبار؟ ها بأي اعتبار سمت المشورة فتية؟ هل المشورة فتية باعتبار ما تتضمنه من حل ما أشكل عليها؟ واضح؟ ما تتضمنه من حل ما أشكل عليها. نعم.
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي منوا إليها بعدد
لا مهم منوا منوا
أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة عنه وبعد هذا فالأمر إليك مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه قال ابن عباس قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الرب عز وجل وكذلك يفعلون ثم عدلت إلى
يقول قال الرب عز وجل يعني أن قوله وكذلك يفعلون ليس من جملة كلامها وإنما هذا الذي يسمونه الموصول لفظا المفصول معنا يعني هو من كلام واحد أو من كلام اثنين كلام اثنين وكذلك يفعلون أنه يكون من كلام الله تصديقا لقولها تقريرا له ليس من بقية كلامها أنها قالت وكذلك يفعلون وذكرنا لهذا نظائر في مناسبات منها ما قرأته في صلاة الفجر في قول الله تبارك وتعالى وهذا مثال على ما جاء من هذا في آية مستقلة الذين آمنوا ولم يلبسوا لما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فهذا يحتمل أن يكون من كلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم تكملة له ويحتمل أن يكون من كلام الله للفصل بينهم وذكرنا أمثلة لهذا أيضا قصة يوسف صلى الله عليه وسلم نعم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي كيف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب هل هو من كلام يوسف صلى الله عليه وسلم أو من كلام المرأة وأمثلة هذا كثيرة حتى في هذه السورة له أمثلة متعددة فتارة يكون في نفس الآية جملة منها وأحيانا يكون في آية بعدها مستقلة وصدرت فيه رسالة هذا العام الموصول لفظا المفصول معنا رسالة ماجستير أظن مطبوعة نعم حصل أن هذه المرأة استشارت هؤلاء في هذا الأمر الذي يترتب عليه المصير لها ولقومها وما اغترت أيضا بقولهم نحن أولو قوة أولو بأس شديد وتفويض الأمر لها تفويضا مطلقا على ما يكون من طبيعة البشر من النقص لا سيما المرأة ومع ذلك كانت بهذا العقل والرجاحة كنت ذكرت في بعض المناسبات ما جرى من غزو التتار وما حصل بسبب ذلك من الفساد العظيم والدمار للممالك الإسلامية من بخارى وما في تلك النواحي إلى بلاد الشام كل هذا وذكرت حينها أصل ذلك ومن شأه من أن تيمور كان قد أرسل وفدا من أجل أن يشتروا له أن يمتاروا له أن يشتروا له كسوة نحو ذلك بأموال عظيمة جدا بلاد المسلمين وأن الأمير في تلك الناحية كتب إلى الملك الذي يتبع له بما رأى وكتب له بالرأي، وهو أن يقتلهم وأن يأخذ ما معهم من أموال، فحصل هذا، قتلهم وأخذ الأموال، فغضب تيمور وأرسل له يتوعده ويتهدده، فكانت تتر يتقاتلون مع قوم آخرين من الكفار في المشرق أيضا، فاستشار هذا الملك وكان له ولد له رأي، وسأل عن طاعة التتار لملكهم فأخبر أنهم يطيعونه، فأشار على أبيه أن يسلم لهم رجلا واحدا وهو ذاك الأمير الذي قتل هذا الوفد، ويسلم المسلمون بعد ذلك، وأشار عليه آخرون بأن يغزوهم وأن يرد الصاع صاعين، فعزم على هذا فغزاهم، وكانوا قد شغلوا بحرب أولئك، فأخذ ذراريهم ومن أموالهم، فرجعوا إليه موتورين لم يجدوا أولادهم ولا يجدوا، فجاءوا عاثوا في الأرض فسادا، ابتدأوا ببخارى وفعلوا الأفاعيل في وصف يطول ذكره، أمور جرت هناك، أحرقوا البلد وافتضوا الأبكار وفجروا بالأولاد والنساء وقتلوا الرجال في الجوامع وفي كل مكان، وهكذا فعلوا حتى بلاد الشام، فعل شنيعة، والسبب هو هذا التصرف الذي لم يسدد ولم يوفق، جرى على المسلمين مثل هذه الويلات، والله المستعان. تفضل. نعم.
ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي سأبعث إليهم بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك، فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا، أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة رحمها الله ورضي عنها ما كان عقلها في إسلامها وشركها: علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو مالك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه.
على كل حال، قد يكون هذا إذا كان لها بصر ومعرفة هذه الأمور، وأن الأنبياء يعني وأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل، لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويرد الصدقة، فهنا هل هذا كان خاص بسليمان وأنها عرفت ذلك، أو سألت فعرفت؟ ظواهر الآيات تدل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام مع ما عنده من الإمكانات والقدر وما سخر له من الريح والجن والإنس، لم يكن على دراية بوجودها أصلا، فضلا عن حالها، فكيف عرفت هي عن سليمان عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقبل الهدية، أو أنه إذا كان نبي، إذا كانت تقصد جنس الأنبياء فالأنبياء يقبلون الهدية، الأنبياء يقبلون الهدية، لكن لربما تكون قصدت معنى آخر لا يتصل بالحل والحرمة، هي من قوم يعبدون الشمس، وإنما نظرت إلى معنى آخر، وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام إن قبل الهدية فكف عن جهادهم، معنى ذلك أنه طالب دنيا، أنه ملك من الملوك تنفع معه المصانعة ويرضيه العطاء والمال ويكفه عن أهدافه ومقاصده، وإن كان نبي فهو لا يرضى غير ما دعاهم إليه وأتوني مسلمين، واضح؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كأنها تقول أو غير ذلك، عمدت إلى طريقة كما يقال الآن دبلوماسية، نعطي هدية فننظر كيف يكون. إن قبل هذه الهدية وصارت بيننا وبينه علاقة يعني تواصل واحترام فبها ونعمت. هل نستطيع أن نكفه عن إرادته ومطلبه هذا الذي تضمنته هذه الرسالة، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين؟ هذه الجملة هي الرسالة فقط، هذا الهدف الآن. تحول من الدين هو أصعب ما يكون، أصعب الأشياء، الناس يذبون عن دينهم بنفوسهم، يفتدونه بنفوس، يموتون دونه، ويقول ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فمعنى ذلك الخضوع له، أن يكون تحت طاعته، يكون هذا فيه ذهاب دولتهم، وأيضا التحول عن الدين. فهي أرادت أمرا دون ذلك، أن تعطيه بعض الدنيا ليبقى لها ملكها ويبقى لها دينها، واضح؟ من هذا الوجه ربما يكون، لا لأن الأنبياء لا يقبلون الهدية، هم يقبلون الهدية، لكنها بهذه المثابة أشبه ما تكون بإيش؟ الرشوة، واضح؟ إذا نظرت إليها بهذا الاعتبار كان الكلام لا إشكال فيه. والله أعلم. نعم.
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك.
على كل حال هذا يقوله بعضهم، يذكرون أوصافا طويلة في هذا، ليس ذلك مما أخذ عن مصدر يوثق به، وإنما هم من أخبار بني إسرائيل. وبعضهم يقول أعطته أهدته 200 فرس، على كل فرس وصيف أو وصيفة، وأنها ألبستهم لباسا يعني، وألبست الوصفاء لباس الوصيفات والوصفاء والوصيفات لباس الوصفاء، خلطت يعني، لبست الذكور لباس الإناث والإناث لباس الذكور، وأبرزتهم بأحسن حلة وأهدتهم إليه على 200 فرس. وبعضهم يقول إنها أرادت أن أيضا أن تختبره بهذا، لما هل يعرف الوصفاء من الوصائف، ولهذا أراد أن يختبرها ويقول أهكذا عرشك بعدما غير فيه. لكن كل هذا لا دليل عليه. المقصود أنها أعطته هدية عظيمة تليق بمثله. نعم. نعم.
والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاء به بالكلية ولا اعتنى به، بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم أتمدونني بمال، أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم.
يعني هذا الهدف الذي أرادته، موصلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، هل تنفع معه المصانعة أو لا بد من تحقيق مطلبه وهو الدخول في دينه والانقياد له. نعم تفضل.
فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف.
بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني ليس معناه على هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، قول عامة المفسرين، ليس معناه أن بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني خذوا هذه الهدية وافرحوا بها، الهدية التي جئتم بها. نعم. وإنما المقصود بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي تفرحون إذا قدمت لكم الهدية، أنتم الذين تفرحون بمثل هذه المصانعات والهدايا لأنكم أهل دنيا. أما أنا فلست كذلك، إنما أطلب الآخرة، وأعطاني الله عز وجل من الدنيا ما أغناني عن هديتكم هذه. واضح؟ بل أنتم بهديتكم، يعني أنتم الذين تفرحون بالهدية إذا أهديت إليكم. نعم.
ارجع إليهم، أي بهديتهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها.
بعضهم يقول ارجع إليهم، بعضهم يقول الخطاب موجه للهدهد، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود، وبعضهم يقول الخطاب للرسول، وهذا هو الأقرب. لكن لعل الذين قالوا إن الخطاب موجه للهدهد أنهم استشكلوا صيغة المفرد في المخاطبة ارجع إليهم، وهم قبل ذلك جمع، قال أتمدونني بمال، وقال بل أنتم بهديتكم تفرحون، جمع، ثم قال ارجع إليهم واحد. ويقال لا إشكال في هذا، هم جمع. نعم. ارجع إليهم بأي اعتبار خاطب الواحد؟ أن العرب تخاطب الجماعة بخطاب الواحد إذا قصدت، إذا لم تقصد واحدا بعينه منهم يقولون ارجع إليهم، هذه طريقة العرب في الخطاب، كما يقول ابن جرير رحمه الله. ويمكن أن يكون هذا الخطاب قد وجه لمن؟ لرئيسهم، لرئيس الوفد، لكبير الوفد، ارجع إليهم، ولا إشكال في هذا، والله أعلم. نعم.
فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم منها أذلة، أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة.
وهم طبعا لا طاقة لهم بهم، يعني إذا كان واحد من هالجنود يأتي بعرشها في لحظات كما سيأتي قبل أن يرتد إليك طرفك، إذن ماذا سيصنع بها وبقومها في القتال؟ كان هذا واحد وعنده الجن، عفريت من الجن، أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك، دامك في مجلسك هذا لحظات وعندك العرش من اليمن إلى الشام، فهذا في القتال هذا العفريت لوحده ماذا سيصنع به؟ نعم. كيف سيقاتلونه؟ كيف واحد بس؟ نعم. لا قبل لهم بها، مثلا ما يقف دونها السيف والحربة والسهم، كثرة الجنود، جن وإنس وطير. نعم.
وهم صاغرون، أي مهانون مدحورون، فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان، ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسره.
وسره. نعم. طيب، تريدون نكمل ولا نتوقف؟ نتوقف. ها؟ تصبرون؟ نكمل ولا نتوقف؟ ها؟ نكمل؟ يكفي. طيب، يقول يكفي، أنا لا أريد أن أشق عليكم، أنا أود أن أمشي أكثر في مثل هذا اليوم، فإن رأيتم التوقف نتوقف، إيش رأيك؟ نكمل؟ من يرى أننا نكمل؟ وكثرة يرون أننا نتوقف، لا بأس نتوقف. لا، ليس المقصود بعد الكلام الذي قاله لم يمضي عليه وقت طويل حتى جاء الهدهد، هدهد ذهب غاب. متى غاب؟ فقده سليمان عليه الصلاة والسلام، لا نعرف كم المدة التي استغرقها، لكنه جاء بعدما قال سليمان هذا بوقت يسير. نعم نعم. ألا هلا 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 للتحضير، هلا تسجدوا، ما أعرف، أحتاج أراجع غيره مرة أخرى. أنه للرسول، لكن هو الإشكال أو السؤال كان إن الخطاب كان للجمع، بل أنتم بهديتكم تفرحون، جماعة، الوفد جماعة، واضح. ثم قال ارجع إليهم، واحد. فبعضهم قال هذا يقصد به الهدهد، وبعضهم قال لا، قصد به رئيس الوفد، وبعضهم قال لا، العرب تعبر بالمفرد في خطاب الجماعة إذا قصدت واحدا لا بعينه، واحدا لا بعينه. لحظة، عرفت هذا؟ طبعا إذا كان يستطيع، فهذه من مراتب التغيير، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فالتغيير باللسان له صور، منها أن يبلغ من يقدر على تغييره، أن يذكر ذلك، والقلم أحد اللسانين. اكفي هذا، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله.